I'm gonna make it. Thank you. Yeah. kaya yung ila dil kiniya ro ko ha din sa pa. Agadin. Kami niya. Tatlo sa si hada al kon. Tumra. Ma'al ka hawaka iya sa dahir pa ay ukhra. Ha ha kami niya. Ay ya ba. La tahtaj ila shay. Kino la yahtaj.
We'll be right back.
بحاجة الكون إليه، لأن الكون يحتاج إلى مثل هذه المحاجة.
تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين. تحت عنوان غزة بين معادلة المقاومة والردع الغربي للعدوان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ هل بدأ الغرب رحلة العودة عن دعم الإبادة بالتكفير عن مواقفه؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ غزة بين معادلة المقاومة والردع الغربي للعدوان محورنا في هذا اليوم. تحية تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. بعد الدعم اللامحدود لحرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في غزة، أعلن البريطانيون عن إجراءات لوقف توريد السلاح إلى تل أبيب في محاولة منهم لوقف الحرب على القطاع كما يزعمون. فماذا عن العرب الذين أغدقوا على دونالد ترامب آلاف المليارات من الدولارات قبل أيام؟ هل من موقف ضاغط يجبر الراعي لهذه الحرب أي الأمريكية على فرض وقفها؟ أم يظن هؤلاء أن إدخال بضع شاحنات من الدقيق إنجاز لمساعي، أو إنها قادرة على تغيير واقع الحال الذي يفتك في مجاعة حقيقية بالغزيين؟ المؤسف مستمعين الأكارم أنه بات تقديم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا نماذج لإقناع بعض العرب بخطوات لإنقاذ أهلهم بغزة، أو الاستشهاد برئيس ما يسمى حزب الديمقراطيين الصهيوني إيركولان ليشرح للعرب أن حكومة تل أبيب تخوض حربا ضد المدنيين وتقتل رضعا كهواية كما قال، معتبرا أن تل أبيب في طريقها لتكون منبوذة كما كان نظام الحكم العنصري في جنوب أفريقيا. أما في جنوب غزة كما شمالها فمذبحة صهيونية مستمرة وعداد شهدائها اليومي بالعشرات، وأطمئنان صهيوني بأن لا أحد من هذا العالم سيفعل أي شيء إلا اليمنيين الذين أدخلوا ميناء حيفا إلى دائرة الخطر، أما الآخرون فعند بيانات الاستنكار. وبالرغم من أن العدو يواصل تصعيد عدوانه على القطاع إلا أن الانقسام السياسي يعود إلى الواجهة اليوم على أرضية هذا التصعيد وتداعياته. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يتصاعد التوتر والانقسام الداخلي في كيان الاحتلال حول الحرب على غزة، فمع إطلاق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مرحلة جديدة من عدوانه تحت مسمى عربات جدعون، ارتفعت أصوات رافضة لسلوك الجيش الصهيوني في غزة. فقد اتهم الجنرال السابق رئيس حزب الديمقراطيين المعارض يائير جولان الجيش بقتل الأطفال كهواية في سياق تشكيكه بشرعية الأوامر السياسية الموجهة للجيش الصهيوني في العملية العسكرية الجديدة.
الحكومة العاقلة لا تخوض حربا ضد مدنيين ولا تقتل رضعا كهواية ولا تضع لنفسها أهداف طرد السكان. إسرائيل في طريقها لتكون منبوذة بين الأمم إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة.
تصريحات جولان استدعت ردا من نتنياهو وعددا من وزرائه المعتبرين أنها تحريض ضد الجيش الذي يقاتل برأيهم من أجل بقاء ما أسموه دولة إسرائيل. انتقادات المعارضين الصهاينة لعملية نتنياهو التوسعية في غزة وصلت إلى التشكيك في إمكانية تحقيق أهدافها من جهة، والتخوف من الغرق الإسرائيلي في رمال غزة من جهة أخرى في ظل عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب.
هذه الحرب الكارثية التي يريدها اليمين الإسرائيلي من الواضح إنها ستكون ذات ثمن باهظ دمويا وطويلة جدا، وربما ننجح في النهاية باحتلال غزة، لكن لن نتمكن من تدمير حماس التي لن تسقط بالقوة.
نحن بعد عام وثمانية أشهر والجيش الإسرائيلي التوية وضع كل قدراته في هذه المعركة، وهو بعد كل ذلك لم ينجح إلا باستعادة عدد قليل من المختطفين. نتنياهو يدفع باتجاه احتلال كامل لغزة، لكن السؤال سيكون كم من الوقت سيبقى الجيش هناك؟
إلى الانقسام السياسي يضاف مشهد التسريبات حول تحفظات القيادة العسكرية الجديدة في كيان الاحتلال بخصوص خطة نتنياهو في غزة، رغم تغييره غالبية القيادات العسكرية والأمنية في الكيان.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول للزميلة رايا فرحات على تقريرها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان الأستاذ وليد كيلاني. تحية طيبة لكم أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة
الله، تحية لك والمستمعين الكرام، كل التحية والاحترام.
بارك الله بكم وشكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. بعد الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في غزة عربات قدعون من جانب الاحتلال طبعا. كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى وارتفاع الخسائر تراجعا في القدرات الاستخباراتية أو الميدانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي العدو الصهيوني منذ بداية هذه المعركة منذ 7 أكتوبر وضع أهداف استراتيجية لهذه المعركة، وحتى هذه اللحظة بعد ما يقارب 600 يوم تقريبا فشل نتنياهو وأركان حكومته بتحقيق أهداف هذه المعركة ومن التوصل لأي هدف من أهداف هذه المعركة. لذلك نقول أن العدو الصهيوني جرب كل أنواع الأسلحة في قطاع غزة من طائراته ودباباته وصواريخه التي يملكها، وكذلك بالدعم الذي تلقاه من قبل الإدارة الأمريكية، وحتى هذه اللحظة جز بكل ألوياته العسكرية ولم يستطع أن يحقق أهداف هذه المعركة، ولم يستطع أن يقضي على المقاومة، وكذلك لم يستطع أن يحرر الأسرى بالقوة. هو يريد أن يفاوض المقاومة تحت النار، وهذا جربه سابقا وفشل في ذلك. لم يستطع أن يحرر الأسرى إلا من خلال طائرة المفاوضات، ورأينا كيف أنه حرر الكثير من الأسرى حينما جلس على طاولة المفاوضات ومن خلال الوسطاء وبرضا المقاومة وبشروط المقاومة. اليوم هو يقوم معركة جديدة وخطة جديدة كما تفضل، معركة عربات جدعون. هذه الخطة مسمى هذا توراتي، وهو يريد أن ينفذ هذه الخطة. هذه ليس فقط خطة عسكرية، إنما خطة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، هي خطة كذلك يحارب الفلسطينيين في لقمة العيش بعدم دخول أي من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى يريد أن يهجر الفلسطينيين من قطاع غزة وإحلال المستوطنات في هذه المناطق التي يريد أن يحتلها ويبقى طويلا في قطاع غزة.
أستاذ وليد، المقاومة تعلن عن عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال مثل الكمائن والهجمات، كيف يمكن لهذه التكتيكات أن تؤثر على مسار المواجهات خاصة مع تصاعد الخسائر في صفوف قوات العدو؟
هذا يؤثر بشكل كبير، لأن طالما سمعنا أن العدو الصهيوني والناطقين الرسميين في اسم العدو وحتى نتنياهو أنهم قضوا على كل كتائب المقاومة وحركة حماس، وهذه العمليات يعني تؤكد أن ما قام به العدو الصهيوني أو ما يدعيه العدو الصهيوني هو كذب وافتراء، ولا يوجد من هذا الشيء أي أمر واقعي في الميدان، إنما تبرهن هذه العمليات يعني صمود المقاومة وأحقية المقاومة ووجود المقاومة، وهي من تملك السيطرة والقيادة حتى هذه اللحظة.
نعم، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ وليد كيلاني في هذه اللحظات، إن شاء الله تحاول هذه الاتصال والحديث سيستمر معه في هذا المجال، أن التحق بركزنا، وكنا نود أن نتساءل عن مسألة الدقيقة 90 والمعركة في هذا المجال، طبعا بالإشارة إلى عملية عربات قدعون والمحللون السياسيون في صفوف الكيان الصهيوني الذين يقولون أن هذه الحملة كسابقاتها طبعا تأتي في إطار البحث عن نصر ما أمام جمهور المستوطنين، كيف سيكون في هذا الإطار، ويبدو أن هناك تحول طبعا في المواقف الغربية الداعمة للعدوان، هناك الحديث عن إيقاف بعض حقيقة توريد السلاح هكذا نقول لكيان الاحتلال على أرضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هكذا نتحدث، ولربما يأتي الكلام عن أن المواقف التسخيرية عن مواقف سابقة. يعود إلينا الأستاذ وليد، وأنا أتساءل يعني أستاذ وليد، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90 بالإشارة إلى عملية عربات قدعون، والمحللون في الكيان قالوا أن هذه الحملة كسابقاتها تأتي في إطار البحث عن نصر ما أمام جمهور المستوطنين. ماذا في التقييم سيد الكريم؟
كما ذكرت ذكرت أن العدو الصهيوني لم يبقى شيء في قطاع غزة إلا استخدمه، كان عسكرياً أم سياسياً، استخدم السلاح التجويع ضد قطاع غزة، الترويع كذلك، استخدم الضغط السياسي على المقاومة. كل هذه المحاولات فشلت، هو أصبح يدرك أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع غزة، وأن النصر المطلق لن يتحقق في قطاع غزة بسبب صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة. من هنا نقول أن الشعب الفلسطيني لا خيار له سوى الصمود في وجه هذا المحتل ومقاومة هذا المحتل، أما الخيار الثاني هو الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وهذا غير وارد نهائيا لا لدى المقاومة ولا لدى الشعب الفلسطيني.
نعم، يبدو أن هناك تحول أستاذ وليد في المواقف الغربية الداعمة للعدوان، يعني هناك حديث كان من بريطانيا عن إيقاف بعض الدول، لربما بريطانيا هي نفسها، عن توريد السلاح للكيان على أرضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هل بدأ الغرب بالتكفير عن مواقفه السابقة؟
ليس ذلك، هناك الدول الغربية أصبحت معرجة أمام هذه المجازر التي يقوم بها العدو الصهيوني وأمام الشعوب، شعوب هذه الدول. يعني نحن نرى أن المظاهرات بشكل دائم وبشكل يومي أصبحت في العواصم الأوروبية، فهذا أصبح مقلقا وأصبح معرجا. الذين يدعون حقوق الإنسان وحرية الطفل وحرية الصحافة وحماية الطفل والمرأة وكذلك حماية أطباء بلا حدود، كل هذه الجمعيات والمؤسسات التي يعني كانوا يتغنون بها أثبتت هشاشتها وأثبتت عدم قدرتها على صنع أي تغيير فيما يحصل في قطاع غزة، وسقطت كل هذه الادعاءات. لذلك نقول أن الحكومات الآن أصبحت متقدمة يعني على حكوماتنا العربية والإسلامية. هنا نقول الضغط الشعبي هو الذي أوصل هذه الحكومات، وأصبحوا محروشين عالميا أمام هذه المجازر التي يعني أصبحت واضحة ونشاهدها على شاشات التلفاز.
نعم، على مستوى العامل اليمني أستاذ وليد في الإسناد، كيف يمكن للموقف اليمني الجديد بإضافة ميناء حيفا إلى قائمة الأهداف أن يغير من ديناميكيات الصراع؟ هل يعتبر هذا التوجه استراتيجية فعالة لفرض حصار جوي بحري على الكيان؟
يعني بعد يعني التحية إلى إخواننا في اليمن، لا شك أن ما يحصل في اليمن وهذه مساندة بالدم وليس فقط مساندة من خلال مظاهرات، وهذا يعني مطلوب، ولكن من يساند بالدم وبالقوة هذا تأثيره كبير لدى ما يحصل في قطاع غزة، وبدأ يأتي ثماره على الجانب الإسرائيلي. رأينا أن كيف الكثير من الدول العالم وشركات الطيارات ألغت يعني رحلتها إلى الكيان الصهيوني، واليوم ندخل في معادلة جديدة وهي الميناء البحرية. لذلك نقول أن صاروخ واحد حينما سقط على مقربة من مطار بلغوريوم بين قوسين يعني وقطع مسافة ما يعادل 2000 كيلومتر أحدث إرباكا كبيرا، فكيف لو تحركت الدول العربية والدول الخوف تجاه ما يحصل في قطاع غزة؟